بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الكفالة، إذ يقول يرحمه الله، اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الكفالة: باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. وبه قال الحسن:
أن يلزمه أن يسد هذا الدين عن الميت لما كفله به، ولا ينبغي له أن يتخلى عنه، لأنه هذا ما ألزم نفسه هذه الكفالة يجب عليه أداؤها.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أنه سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها.
هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله ذكر فيه قصة، تلك هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه إذا جاء مال، يعني مال الجزية من البحرين، قد كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين أبو العلاء الحضرمي، لما أرسل بالمال وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وتوفي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يصل المال. ولما وصل المال أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يفي وأن يوفي كل من وعده بمال، وكذا كل ما عليه من دين، فنادى أن له عدة وله دين فليأتنا. فكان ممن جاء وله دين أو له عدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يخبر بها أبا بكر رضي الله تعالى عنه: إن لي عدة وعاد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن العدة هو ما يمكن لمن وعد أن تدفع له إذا جاء وقتها وحينها. فلما جاء المال من البحرين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقسمته، بدأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقسمته وبوفائه، وهذا هو وجه مناسبة الحديث للترجمة. فكان قد وعد جابرا أن يحثو له 3 حثيات، فقال له: ما وعدك أو بما وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه وعده 3 حثيات. فقال له: خذ وحذى له حذوة. ثم إنه طلب منه أن يعدها. ما مقدار الحذية التي أعطاه؟ لما عدها وجدها 500 درهم، قال له: خذ مثلها ومثلها. وفالي العدة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا، فكان نصيبه من هذا المال الذي قدم من البحرين 1500 درهم. هذا ما جاء في قصة هذا الحديث. ومناسبته للترجمة أن الحاكمة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه التزم بأن يسد ويدفع ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم من دين ومن عدة، فهذا ما حدث وهذا ما جرى لجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على هذا الحديث: قوله لو قد جاء مال البحرين هو مال الجزية، كما سيأتي بيانه في المغازي. وكان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين العلاء بن الحضرمي، كما سيأتي في باب إنجاز الوعد من كتاب الشهادات في حديث جابر هذا.
هو الذي جاء بالمال والذي نفذ هذه العدة أبو بكر رضي الله تعالى عنه.
أحسن الله إليكم. قال قوله قد أعطيتك هكذا وهكذا في الطريق التي في الشهادات هكذا وهكذا وهكذا
ثلاث حفيات. نعم.
قال فبسط يديه ثلاث مرات، وبهذا تظهر مناسبة قوله في آخر حديث الباب فعددتها فإذا هي 500 فقال خذ مثليها، وعرف بقوله فيه فحث وعرف بقوله فيه فحث لي حثية تفسير قوله خذ هكذا، كأنه أشار بيديه جميعا. وسيأتي بسط شرحه في كتاب فرض الخمس إن شاء الله تعالى. قال ووجه دخوله في الترجمة أن أبا بكر لما قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم تكفل بما كان عليه من واجب أو تطوع، فلما التزم ذلك لزمه أن يوفي جميع ما عليه من دين أو عدة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الوفاء بالوعد، فنفذ أبو بكر ذلك. وقد عد بعض الشافعين
إنها تعد من كمال الإيمان، وقد وفى أبو بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وعده غيره من المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد عد بعض الشافعية من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الوفاء، وجوب الوفاء بالوعد أخذا من هذا الحديث، ولا دلالة في سياقه على الخصوصية ولا على الوجوب. قال وفيه قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو جر ذلك نفعا لنفسه.
نعم.
لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدا على صحة دعواه، ويحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعلمه،
فأمضى له ما علمه. نعم.
قال فقضى له بعلمه، فيستدل به على جواز مثل ذلك للحاكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده،
مثل ما جرى لجابر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين،
يعني عندما وعت رضي الله عنها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما شاهدت أبويها قبل دخولهم في الإسلام، وإنما بادر كل من أبي بكر وأم رومان أم عائشة رضي الله عنها، وكان ممن بادر بالدخول في الإسلام، فلم تعي عائشة رضي الله عنها أبويها إلا وهما مسلمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قالت ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة.
ابن الدغنة ولا ابن الدغنة؟
مكتوب ابن الدغنة.
نعم.
قال حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك.
يعني هذا من حسنات ابن الدغنة رضي الله عنه، حيث منع أبا بكر من الهجرة إلى الحبشة وبين له أن مثله لا ينبغي أن يغادر وأن يفارق أرضه ودينه مهما كلفه، وإنه على استعداد في أن يعينه ويتابعه على المحافظة على دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟
وكل هذه صفات حسنة فاضلة تستوجب الإكرام وتستوجب المتابعة والمحافظة، ولهذا طلب منهم أن يبقوا أبا بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعينه على الحق ويعينه على الصدق ويعينه على تولي الأمر ويعينه على شتات ما شنع به الكفار، فكان الأولى أن يبقى أبو بكر ولا يخرج من أرض النبوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر
صلى الله عليه وسلم، أمنوا أبا بكر بأن يعيش في مكة. نعم.
وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل. وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له.
أنا عقد له الكمية المناسبة. نعم.
قال: فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، أو قد أريت دار هجرتكم، رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة. حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر.
نعم. حيث أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذا إنما أورده الإمام البخاري رحمه الله استطرادا لما كان يلقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن أذاها، وكان قد صبر وكان قد أذن لبعض أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة لأن بها ملك لا يظلم عنده أحد. وأما أبو بكر رضي الله عنه فلما كان اشتد لذا عليه هم أن يخرج إلى الشام مهاجرا، لكن الله سبحانه وتعالى أمكنه من ذلك لأسباب، منها أنه سخر له هذا الذي أجاره وطلب من أهل مكة لا يتناولوه بأذى، وبقي في بيته، إلا أن الذي وقع منه أمر، وهو أنه بدا له أن يبني بجوار بيته مسجدا ومصلى له، وكان يصلي فيه بالليل، ربما سمع جيرانه صوته. ولما وجدوا ما في تلاوة القرآن من حلاوة وما في آياته من عظات وعبر، خشوا على أنفسهم وأهليهم وطلبوا من أبي بكر ألا يصلي خارج بيته، وشكوا إلى من أجاره، فلما راجعه أصر أبو بكر رضي الله عنه على ما صنع، حتى إنه رد عليه جواره، لكنهم لإرادة الله ولمشيئته سكتوا. عجل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فجاء يوما إلى رسول الله، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيت أبي بكر في غير الموعد الذي كان يأتيه، حيث كان يأتي بيت النبي عليه الصلاة والسلام إما ضحا وإما مساء، فجاءه في الظهيرة وبشره بأن الله أذن له بالهجرة. فقال أبو بكر يا رسول الله الصحبة الصحبة. وكان أبو بكر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من أمر الهجرة ويذكر من شأن الهجرة، قد أعد زاملتين أو راكبتين أو ركوبتين هياها لهذا الغرض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قبلها لكن بثمنها، أن يدفع الثمن لأبي بكر. ثم صار أمر الهجرة كما مر بنا شيء منها، وكما سيأتي ذكرها. ومحل الشاهد من هذا الحديث وروده في باب الكفالة، ما ذكرنا فيما جاء من
جوار نعم جوار زيد بن الدغنة،
ما جاء من
جوار زيد بن الدغنة،
لا من جوار من جو من جواري ابن الدغنة أو ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب جوار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تكسر الجيم وتضم،
جوار وجوار. نعم.
قال: والمراد به الذمام والأمان.
نعم.
قوله: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في شأن الهجرة مطولا. قوله: فأخبرني عروة، فيه محذوف تقديره أخبرني فلان بكذا وأخبرني عروة بكذا. والغرض من هذا الحديث هنا رضا أبي بكر بجوار ابن الدغنة، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك. ووجه دخوله في الكفالة أنه لائق بكفالة الأبدان، لأن الذي أجاره كأنه تكفل بنفس المجار ألا يضام، قاله ابن المنير. ثم قال: تنبيه، ساق البخاري الحديث هنا على لفظ يونس عن الزهري، وساقه في الهجرة على لفظ عقيل، وسأبين ما بينهما من التفاوت هناك. وذكر فيه الاختلاف في اسم ابن الدغنة وضبطه وضبط برك الغماد إن شاء الله تعالى.
هذا ما جاء من الفوائد في هذا الحديث الذي حرص الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبينه. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس، هذا التعليق سقط من رواية أبي ذر وساق الحديث عن عقيل وحده، وأبو صالح هذا اتفق أبو نعيم والأصيل والجياني وغيرهم أنه سليمان بن صالح المروزي.
نعم هو الراوي وهو شيخه البخاري في هذا الباب. نعم
المروزي أم المروزي؟
المروزي
المروزي أحسن الله إليكم. قال ولقبه سلموية.
نعم
وشيخه عبد الله وابن المبارك، وبذلك جزم الأصيلي وجزم الإسماعيلي بأنه أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وشيخه عبد الله على هذا هو ابن وهب، وزعم الدمياطي أنه أبو صالح محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي، ولم يذكر لذلك مستندا، ولم يسبقه أحد إلى عد محبوب بن موسى في شيوخ البخاري، والمعتمد هو الأول، فقد وقع في رواية ابن السكن عن الفربري عن البخاري قال قال أبو صالح سلموية حدثنا عبد الله ابن المبارك.
نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الدين.
وذكر الدين هنا في الكفالة يعني أنه الدين الذي يوثق بالكفالة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
نعم هو يكفل الدين، وأما المال الذي يتركه الميت فلورثته. نعم
أحسن الله إليكم. قوله باب الدين كذا للأصيل وكريمة، وسقط الباب وترجمته من رواية أبي ذر وأبي الوقت، وسقط الحديث أيضا من رواية المستملي، ووقع للنسف وابن شبوية باب بغير ترجمة،
على أنه ملحق بكتاب الكفالة. نعم
قال وبه جزم الإسماعيلي. وأما ابن بطال فذكر هذا الحديث في آخر باب من تكفل عن ميت بدين، وصنيعه أليق لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها، أو ثبتت باب بلا ترجمة فيكون كالفصل منها. وأما من ترجم له باب الدين فبعيد، إذ اللائق بذلك أن يكون في كتاب القرض. قال وأما من ترجم له باب الدين فبعيد، إذ اللائق بذلك
أن يكون تكون هذه الترجمة في باب القرض الذي هو بمعنى الدين، لا في كتاب الكفالة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله عن أبي سلمة عن أبي هريرة هكذا رواه عقيل وتابعه يونس وابن أخي ابن شهاب وابن أبي ذئب كما أخرجه مسلم. وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أخرجه أبو داود والترمذي. قوله هل ترك لدينه فضلا أي قدرا زائدا على مؤنة تجهيزه. وفي رواية الكشميهني قضاء بدل فضلا، وكذا هو عند مسلم وأصحاب السنن، وهو أولى بدليل قوله فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء الحديث. قوله فترك دينا في رواية همام عن أبي هريرة عند مسلم فترك دينا أو ضيعة. وسيأتي في تفسير سورة الأحزاب من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة بلفظ ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، فأيما مؤمن مات فذكره.
يعني مات وله مال فهو لورثته، فإن كان عليه دين فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه، وهذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني. وسيأتي الكلام على هذه الزيادة التي في أوله هناك إن شاء الله تعالى. والضياع بفتح المعجمة بعدها تحتانية. قال الخطابي هو وصف لمن خلفه الميت بلفظ المصدر، أي ترك ذوي ضياع أي لا شيء لهم. وقوله كلا بفتح أوله أصله الثقل، والمراد به هنا العيال. قوله فلورثته في رواية مسلم فهو لورثته، وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عمرة فليرثه عصبته، ولمسلم من طريق الأعرج عن أبي هريرة فإلى العصبة من كان.
نعم.
قال وسيأتي البحث فيه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. قال العلماء كأن الذي فعله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهل كانت صلاته على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ وجهان. قال النووي الصواب الجزم بجوازه مع وجود الضامن كما في حديث مسلم. وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من استدان دينا غير جائز، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع. وفيه نظر، لأن في حديث الباب ما يدل على التعميم، حيث قال من توفي وعليه دين، ولو كان الحال مختلفا لبينه صلى الله عليه وسلم. قال نعم، جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام فقال إنما الظالم في الديون التي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك من ترك ضياعا الحديث، وهو ضعيف. وقال الحازمي بعد أن أخرجه لا بأس به في المتابعات. في المتابعات شيخنا أو في المتابعات؟
المتابعات.
أحسن الله إليكم. قال لا بأس به في المتابعات، وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا فعلي. وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه الفتوح إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح، وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا؟ وجهان. وقال ابن بطال قوله من ترك دينا فعلي ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين، وقوله فعلي قضاؤه أي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات، مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطه.
نعم.
ثم قال خاتمة.
نعم.
قال اشتمل كتاب الحوالة وما معه من الكفالة على 12 حديثا، المعلق منها طريقان
وعشرة موصولة،
والبقية موصولة. المكرر منه فيه وفيما مضى 6 أحاديث، والستة الأخرى خالصة. وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث سلمة بن الأكوع في الصلاة على من عليه دين، وحديث ابن عباس في الميراث، وحديث ابن عباس في الميراث. قال وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 8 آثار، والله المستعان.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.